أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذن توقفنا وين؟ قواعد الأصولية. إذن بعد يعني ذكر المؤلف الدوافع التي دفعته إلى تأليف في مثل هذا الموضوع، اللي هو أسباب، أو الصحيح المسند من أسباب النزول، صحيح المسند من أسباب النزول، بعدها شرع في ذكر بعض القواعد الأصولية، فقال قواعد أصولية، قال لأسباب النزول قواعد أصولية نشير إلى بعضها حسب ما يعني رسمه شيخنا محمود بن عبد الوهاب فائد حفظه الله، يعني هذا توفي، لكن هذا كان الشيخ قد أخذ عنه، ثم في آخر حياته يعني حدث في منهجه شيء، يعني هو من مصر، هو مصري، والشيخ لا يعلم ذلك، الشيخ لا يعلم أنه يعني قد حدث في منهجه شيء. مقتصرين على المشهور منها وما لا بد منه رغبة في الاختصار. أولا يعني القاعدة الأولى، قال تعريف سبب النزول. سبب النزول يكون قاصرا على أمرين، أحدهما أن تحدث حادثة فينزل القرآن الكريم بشأنها، كما في سبب نزول تبت يدا أبي لهب كما سيأتي إن شاء الله. إذن أول شيء يعني سبب النزول يكون قاصر على أمرين، الشيخ جعله قاصرا على أمرين، فهو محصور في أمرين اثنين. الأول أن تحدث حادثة معينة فينزل القرآن الكريم يعني بشأن تلك الحادثة، بشأن تلك الحادثة، فحينئذ يقال هذا من أسباب النزول، هذا سبب في نزول تلك الآية، لأنه نزل في شأنها، لأنه نزل في شأنها. قال الثاني أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه، كما في سبب نزول آية اللعان كما يعني سيأتي إن شاء الله. وعرفنا أن هلال بن أمية مع الشريك بن السحمة، جاء هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمى زوجته بالزنا مع شريك بن السحمة، ثم يعني بعدها كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليه الشرع الحد يعني 80 جلدة، فبعدها نزلت آية اللعان فبرئ يعني، فهذا يعتبر أيضا كذلك من أسباب النزول، يعني أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فإذا نزلت الآية في مضمونه فإنه في جواب على ذلك السؤال فتكون من أسباب النزول. ثم قال الأمر الثاني، قاعدة ثانية، طريقة معرفته، كيف يعرف سبب النزول؟ قال أما طريقة معرفته فالعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي، فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا له حكم الرفع، قاله ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث. إذن طريقة معرفته أن يصح السند على الذي ثبت عنه ذلك الأمر، إما النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم مفروغ منه إذا صح السند في يعني في أن هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر وأقر وفي سببها، فهذا أمر مفروغ منه. لكن الإشكال يبقى في الصحابي، الصحابي إذا قال هذه الآية يعني وردت فينا كما فعل أبو أيوب الأنصاري، ولا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قام أبو سعيد الأنصاري فقال أبو أيوب الأنصاري فقال هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار. فإخبار الصحابي أن هذه الآية نزلت فيهم هل لها حكم الرفع أم لا؟ لأن الصحابي إذا قال شيئا فهو من باب الموقوف، ما هوش من قبيل المرفوع، صح ولا لا؟ أعيد عليكم، أقول لكم مبرونشين في الإذاعة. شوف التابعي إذا قال قولا وصح السند إليه، سعيد بن المسيب يقول قولا، الحسن البصري يقول قول ويصح السند إليه، هذا وش نسميه؟ مقطوع. والصحابي إذا قال قولا هذا وش نسميه؟ موقوف، هذا موقوف. من الموقوفات ما لها حكم الرفع، يعني لفظة في الحفر في الموقوف تدل على أنها لها حكم الرفع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها وهي شرع وهي دين. أسباب النزول، إذا جاء صحابي وقال سبب من أسباب النزول لتلك الآية هو كيت وكيت، فيكون له حكم الرفع، ذكره ابن الصلاح وأقره الجمهور على أنه هذا له حكم الرفع. لكن إذا قال الصحابي قول معين هل يعتبر له حكم الرفع؟ إذا فسر آية مثلا قال المقصود بكذا هو كذا، فسر، هو لم يقل هذا له يعني من أسباب النزول، فسر آية معينة، فنقول ينظر فيها في تلك في تفسيره لتلك الآية، إن ورد ما يدل على أنها مرفوعة فهي مرفوعة، كأن يقول كنا أو يقول كان الناس حينئذ مثلا، فهذا دليل على أنه أن لها حكم الرفع. وإن لم يرد ما يدل على أنها لها حكم الرفع لا يكون لها حكم الرفع، فهي موقوفة. إذن التفسير وأسباب النزول يختلفان، لأنه كل يخالف في المسألة هذه، في هذه المسألة منهم من يخالف. إذن نقول التفسير ينظر فيه، قد يكون له حكم الرفع وقد لا يكون له حكم الرفع. أما أسباب النزول فلها حكم الرفع، أسباب النزول لها حكم الرفع. لذلك الشيخ يقول طريقة معرفته العلماء يعتمدون على في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحمك الله، يعتمدون على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي. ثم يبين الشيخ، يبين مذهبه واعتقاده في الصحابي، وش يقول؟ يقول فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا، يعني عن سبب النزول، له حكم الرفع، ما عندوش، ما فيش خيار، لابد أن يكون له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، بل يعني هو يعني أمر تشريع، لأنه تشريع. لذلك سبب النزول له حكم الرفع ولا ريب في ذلك. لكن التفسير، تفسير آية، تفسير حديث، تفسير يعني شيء في القرآن الكريم، هذا ينظر فيه، قد يكون له حكم الرفع وقد لا يكون له حكم الرفع، هذا والراجح في مسألة الصحابي في التفسير، في التفسير وأسباب النزول. قال الثالث ما قيل إن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب النزول، يعني أحيانا يقولون هذا حديث مسند للصحابي فيحكمون عليه بأن له حكم الرفع. يقول الشيخ يوجه، يقول هذا فيما يتعلق في أسباب النزول وليس مطلق تفسير الصحابي، ليس مطلق تفسير الصحابي. قال فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول الآية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود يعني تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم. فهذا هو تفسير لهذه الآية وسبب نزول للآية، وسبب نزول الآية، لذلك له حكم الرفع، له حكم الرفع. لكن لو فسر لفظة معينة في القرآن كأن يقول مثلا الآية الفلانية اللفظة فيها كذا معناها كذا، هذا لا يدل على أن له حكم الرفع، قد يكون من اجتهاد الصحابي، قد يكون من اجتهاد الصحابي. فالشاهد أن أسباب النزول التي ينقلها الصحابة لها حكم الرفع، لها حكم الرفع. قال فأما قال فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تدل، ليس فيها لفظة تدل على حكم الرفع، فمعدود في الموقوفات والله أعلم. يعني التفاسير التي لا يوجد في ضمنها ما يدل على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه معدودة في الموقوف، هذه تسمى موقوفا وليست لها حكم الرفع. قال وأما قول التابعي نزلت في كذا فهو مرسل، كأنه أضافه إلى رسول الله، لأن المرسل وشن هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فعندما يقول التابعي نزلت هذه الآية في كذا وكذا، هذا له حكم الإرسال، أرسله، يحتاج إلى تحقيق هل صح نزلت في حكم، يعني هي في الشواهد والمتابعات تحتاج إلى ما يتابعها حتى نحكم عليها ونعطيها حكم الرفع وأنها مرفوعة، وأنها مرفوعة. قال فإن تعددت طرقه قبل، المرسل دائما إذا تعددت طرقه وفي الشواهد المتابعات يقبل على الصحيح، وإلا فلا، على الراجح عند المحدثين، عند المحدثين. إذا نقول التابعي إذا أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أضاف شيء، أضاف سبب ورود آية معينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الإرسال، يعني هو مرسل، وإذا تعددت طرقه يرتقي إلى الحسن، يرتقي إلى الحسن. إذا هذه القاعدة الثانية، وهي كيف يعرف المرسل. القاعدة الثالثة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا الآية إذا نزلت في يعني خاصة مثلا بالأنصار، فالعبرة بعموم اللفظ، هي نزلت للمسلمين كلهم وليست للأنصار فقط، لكن سبب ورودها هو الأنصار، هو الأنصار. فالعبرة نأخذ منها العموم لا نأخذ منها الخصوص. فيقول والدليل على ذلك، الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية المغيرة بن شعبة مرت أمامه امرأة فيعني اشتهاها فقبلها في الطريق، فقبلها في الطريق ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني رجع وتاب وقال له هلكت وفعلت كذا وكذا، فنزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، أي أكثر من الحسنات تزول تلك السيئة، تزول تلك السيئة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن نزلت هذه الآية في حقه، قال هو للنبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا وحدي يا رسول الله، يعني هذه الآية نزلت لي وحدي فقط، ومعنى هذا هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها، هذا ما أراده الصحابي. فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال بل لأمتي كلهم، ليست خاصة بك، مع أنها نزلت فيه، إلا أن العبرة بالعموم وليس بالخصوص. لكن الآن الشيخ يعطينا مسألة أصولية، يقول أما صورة السبب، صورة السبب، فجمهور أهل الأصول أنها قطعية الدخول في العام، دخولها في أفراد العام، هذا دخولها دخول قطعي وليس ظني، وليس ظني. قال فلا يجوز إخراجها منه بمخصص، يعني يجينا دليل نقول نخصصها به فتكون سبب النزول هذا خاص، نقول لا، دخلت في العموم دخولا قطعيا، ومهما ورد من الأدلة الخاصة فإنه لا يخصصها، فإنه لا يخصصها. وهو التحقيق، يعني قوله وهو التحقيق يعني وهو الراجح، وهو الراجح في المسألة، ما يدل على أن المسألة خلافية، المسألة فيها خلاف بين العلماء. فالسبب الذي ورد في الآية المعينة دخوله في العموم يكون قطعيا وليس ظني، وليس بظني، فدخوله يكون قطعي، ولذلك لا يخصص مهما جئنا من الأدلة التي نريد أن نخصص بها ذلك السبب، فنخصص أفراد العموم الأخرى، إلا أن السبب لا يخصص، لا يخصص بتلك بذلك المخصص. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول، الإمام مالك يقول ظنية الدخول، بمعنى أنه يجوز تخصيصها بمخصص، يجوز تخصيصها بمخصص كغيرها من أفراد العموم. قال ظنية الدخول مثلها مثل أفراد العموم، لكن هي لا، هي كانت خاصة فصارت عامة، فلا يصح يعني أن تخصص بمخصص، لا يصح أن ترجع إلى الخاص، بينما أفراد العموم أصلهم موجودون داخلون تحت العموم، لذلك يجوز تخصيصهم بمخصص، يجوز تخصيصهم بمخصص. قال هذا من مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي باختصار رحمه الله باختصار. إذن الأمر الثالث، القاعدة الثالثة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. الأمر الرابع، قد تتعدد الأسباب والنازل واحد، والعكس، قد تتعدد الأسباب في آية واحدة، آية واحدة لكن أسبابها ثلاثة أو اثنين أو أربعة، وقد والعكس صحيح كذلك، قد يكون السبب واحد والآيات ثلاثة أربعة وسبب ورودها سبب واحد، سبب واحد. قال قد تتعدد الأسباب والنازل واحد، كما في آية اللعان وغيرها من الآيات، كما ستجده إن شاء الله في مواضع، سيبين في موضعه، ونحن لا نريد أن نقرأ يعني نرجع إلى الأمثلة، ستأتينا إن شاء الله. وكذا قد تتعدد الآيات النازلة والسبب واحد، العكس كذلك صحيح، قد تتعدد الآيات النازلة آيات كثيرة لكن سبب نزولها هو واحد، هو سبب واحد، كما في حديث المسيب رضي الله عنه في شأن وفاة أبي طالب، في وفاة أبي طالب يعني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب لما كان في يحتضر في الوفاة، وقال له يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فرفض ولم يقلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات أبو طالب قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه عنك، فأنزل الله النهي، أنزل الله النهي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ما كان للنبي أن يستغفر للمشركين، فنزل النهي فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آية سبب ورودها وفاة أبي طالب، وفاة أبي طالب، ونزل في أبي طالب أيضا لما يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر له، نزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن الله يهدي من يشاء. وهذا يعني آيتان سبب نزولهما السبب واحد، السبب واحد. قال والأمثلة على ذلك كثيرة ستمر بك إن شاء الله، وصح الأمثلة موجودة في الكتاب وعندها سنذكركم بهذه القواعد عندما نصل إلى آية مثل هذه مثل هذا نقول أو يعني الشيخ ذكر في قواعده كذا وكذا. إذن القاعدة هذه قد تتعدد الأسباب والنازل واحد وقد يتعدد النازل والسبب واحد والسبب واحد. الأمر الخامس صيغة سبب النزول. صيغة سبب النزول إما أن تكون صريحة وإما يعني صريحة في السببية وإما أن تكون محتملة. قد تكون صريحة وقد تكون محتملة. والشيخ حصر الصريحة في أمرين والمحتملة في أمرين. والمحتملة في أمرين. قال فتكون نصا صريحا إذا قال الراوي سبب نزول هذه الآية كذا أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخل على مادة النزول. يعني يأتي الصحابي يقول سبب ورود الآية هو وفاة أبي طالب مثلا أو يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأبي طالب فأنزل الله يدخل الفاء التعقيبية على مادة النزول على الفعل أنزل فيقول فأنزل الله. فهذه كذلك هي صيغة صريحة. هذه صيغة صريحة في أن ما قاله الصحابي هو سبب في نزول تلك الآية هو سبب في نزول تلك الآية. قال سبب نزول هذه الآية كذا أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخل على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال. يعني بعد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو تذكر الحادثة يأتي بالفاء ويقول فأنزل الله عز وجل كذا فيدخلها على مادة النزول فحينئذ هذه تسمى يعني سبب نزول صريح في السببية صريحة في السببية. كما إذا قال حدث كذا أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الآية أو فأنزل الله فنزلت الآية الفاء دخلت على مادة النزول. فهاتان صيغتان صريحتان في السببية وسيأتي لهما أمثلة إن شاء الله. يعني أثناء الكتاب موجودة الأمثلة في أنها أسباب صريحة أسباب صريحة. إذن نقول الصيغة الصريحة حصرها في أمرين جعلها في أمرين. إما أن يقول الصحابي يصرح يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا نزلت ما كان للمشركين أن يستغفروا ما كان للذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذا نزلت يقول الصحابي نزلت في يعني أبي طالب مثلا فهذا صريح. أو يقول زار النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب في سكرة الموت ويحكي القصة ثم قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت أو فأنزل الله تلك الآية. هذه الصيغة الثانية الصريحة صيغة ثانية صريحة. قال وتكون الآية محتملة للسببية ليست صريحة محتملة محتملة وليست صريحة. ولما تضمنته الآية من الأحكام إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا فذلك يراد به تارة أنه سبب نزول وتارة أنه داخل في معنى الآية. يعني الصيغة المحتملة يتوقف عندها قد تكون تفسير للآية وليست سبب نزول وقد تكون سببا للنزول وقد تكون سبب للنزول. قال وكذا إذا قال الصحابي يعني أحسب هذه الآية نزلت في كذا. إذا قال الصحابي أحسب بمعنى أظن ولا فيها شك فهذه محتملة هذه محتملة. أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا إلا نزلت في كذا. فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب. إذا قال أحسب بمعنى لم يقطع بالسبب ولذلك يتوقف عندها. فهاتان صيغتان يعني الصيغة الأولى إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا فذلك يراد به تارة أنه سبب النزول وتارة أنه يعني تفسير للآية وليس سببا للنزول، فهو محتمل. وإذا قال أحسب أن هذه الآية نزلت في كذا أو ما أحسب أن هذه الآية إلا نزلت في كذا كذلك محتمل، لأنه قال أحسب، وأحسب بمعنى أظن، هي تأتي بمعنى القطع والجزم، لكن الأصل فيها أنها تدل على الظن، تدل على الظن، الأصل فيها أنها ظنية، أنها ظنية الدلال، لذلك يتوقف فيها فيقال هذه صيغة محتملة، قد يكون يعني قد تكون سبب وقد لا تكون سبب، وقد لا تكون سببا، فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب، فهاتان صيغتان تحتملان السببية وغيرها، وسيأتي لهما أمثلة إن شاء الله. انتهى مختصرا من كتاب مباحث في علوم القرآن لمن نعى القطان. فائدة، يقول الشيخ يعطينا فائدة: من القرآن ما نزل لسبب، ومنه ما نزل ابتداء بعقائد الإيمان وواجبات الإسلام. من القرآن ما له سبب نزول، بعض الآيات لها سبب نزول، والبعض الآخر لا سبب له في النزول، وإنما أنزل لتقرير الشريعة، لتقرير الشريعة، كأن يأمرنا بالإيمان أو يأمر بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة ويأمر ب يعني بشرائع الدين، فنزلت من أجل تقرير الشريعة، لا يشترط أن يكون لها سبب نزول. فإذا قال مثلا سبب نزول الآية الفلانية ضعيف، سبب نزول الآية الفلانية ضعيف، تجيش تطالبه وتقول له إذن ما هو سبب نزولها؟ لا يشترط هذا الأمر، قد تكون نزلت من أجل تقرير شرع معين، تقرير واجب أو تقرير يعني الشريعة، كما في الآيات التي تحث على الإيمان وتحث على التوحيد وتحث على غيرهما من شرائع الدين. قال: وغير ذلك من التشريع. وإنما ذكرت هذا، ذكر الشيخ هذا، لماذا؟ لأن بعضهم طالبني في ذات مرة أن أذكر له سببا آخر لقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله، يعني احنا يعني سببها قلنا وشن هو؟ قصة ضعيفة، صح ولا لا؟ وهي قصة ثعلب بن حاطب، ثعلب بن حاطب، وهي قصة ضعيفة. فلما الشيخ أخبره أن القصة ضعيفة وأن المفسرين درجوا على ذكرها وهي ضعيفة، طالبه بسبب نزول الآية، قال له إذن ما هو سبب نزول هذه الآية؟ فالشيخ يريد أن يقول لا يشترط هذا الأمر، لا يشترط هذا الأمر. قال: ذات مرة أن أذكر له سببا آخر لقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله الآية، عندما قلت له إن القصة التي وردت في ثعلب ضعيفة، وكذا قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إلى آخر الآيات، عندما قلت لبعضهم إنما ورد أنها نزلت في علي وفاطمة ليس بصحيح، لما قال له يعني القصة ضعيفة، سبب النزول هذا ضعيف، وقد ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات ووافقه السيوطي، فأحببت التنبيه على هذا، يعني التنبيه على أنه لا يشترط أن يكون لكل آية سبب نزول، لكل آية سبب نزول، لئلا يظن من لم يمارس سبب النزول أن لكل آية سببا. لا يظن هذا ظان، بأن كل آية لا بد لها من سبب، لا يشترط هذا الأمر، قد يكون لها سبب، وطرق معرفته قد سبقت في القواعد هذه الأصولية، وقد لا يكون لها سبب. هذا ما تيسر لي، وإن كنت تريد المزيد فعليك بمراجعة الإتقان للحافظ السيوطي رحمه الله، والله أسأل أن يثيب شيخنا المشرف على حسن توجيهه. نراني قبل قريتها مع الإخوة علي حسن، على حسن توجيهه قريتها علي حسن، وهذا خطأ مني. إذن على حسن توجيهه وتنبيهه على ما وقع مني من الأخطاء، فإنه حفظه الله قد أتعب نفسه ولاحظ ملاحظة دقيقة، فجزاه الله خيرا وبارك له في عمله وولده وماله، آمين. شرع المؤلف الآن في سورة البقرة، شرع في سورة البقرة، فقال قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ظاهر الآية ومعنى الآية، المعنى العام للآية أن هي نزلت في أهل الكتاب، وأنهم كتبوا يعني حرفوا التوراة والإنجيل، حرفوا التوراة والإنجيل، فكتبوا آيات وكتبوا أسفارا وزعموا أنها من عند الله لغرض ماذا؟ لغرض الدنيا، لغرض أن يشتروا بها ثمنا قليلا. ثم قال الله فويل لهم مما كتبت أيديهم، ويل لهم من ذلك الفعل، وويل لهم مما يكسبون من جراء ذلك الفعل، من جراء ذلك الفعل. هذا المعنى العام للآية، وهو معنى يدخل فيه كل من تكلم في دين الله بغير علم وادعى أن هذا الأمر هو من عند الله، كل من فعل هذا يناله نصيب من الويل، والويل هو اسم يدل على العذاب ويدل على الهلكة. فقال بعضهم، قال ابن مسعود هو واد في جهنم أو هو صديد أهل النار، وقال غيره قتادة أظن قال هو واد في جهنم لو سقطت فيه الجبال العظيمة لماعت من حره، وذكروا أقوالا أخرى. والصحيح أنه لفظ يعني مبهم، والله عز وجل إذا أبهم العقاب أو أبهم الجزاء الخير في الخير فإنه يكون عظيما. قال ومن يخرج مهاجرا في سبيل ومن يخرج من بيته مهاجرا، قال في الأخير فقد وقع أجره على الله، أبهم الأجر فدل على عظم الأجر، دل على عظم الأجر. كذلك الويل يدل على عظم هذا الأمر، وعلى أنه على أن الله عز وجل أخفى له ما لا يخطر على باله من العذاب والهلاك والعياذ بالله. فكل من تكلم في دين الله عز وجل بغير علم وهو يزعم أنه من عند الله، أن هذا الذي تكلم به هذه الفتوى وهذا العلم الذي أدلاه إلى الناس هو من عند الله سبحانه وتعالى، الأمر عظيم وخطير، وخطير يا إخوان. فيزعم أنه من عند الله وهو ليس من عند الله، فيصيبه نصيب من ذلك الويل، ويكون قصده هو الدنيا، إما يعني إما الاستشراف ل المسؤولية، يعني يتشرف أن يكون مسؤولا، أو يعني حب الظهور الذي يقسم الظهور، أو أنه يجمع مالا، وما أكثر المؤلفين، أنا لا أقصد أحدا بهذا الكلام لأن هذه نيات والله عز وجل أعلم بها. إذن نقول ما أكثر المؤلفين الذين صاروا يكتبون المطويات والرسائل وهو صغير، هو صغير ولا يعرف بأن هذا الأمر قد يضره ضررا شديدا، يكتبها لأجل الكسب، يكتبها لأجل الكسب، خاصة الذين يكتبون بعض المطويات، وهي إذا تمعنت فيها ستجدها لأناس مخالفين، لأناس مخالفين، فهو يكتبها من أجل أن يعني ينال بها مدحا من الناس، أو مدحا ممن حوله، أو مدحا من طرف العلماء، كما يفعله كثير من الطلبة الآن، يتشرفون ويعني يفعلون أمور إرضاء للشيوخ، هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك الذي يعمل لله تبارك وتعالى. لذلك نقول كل من زعم علما وهذا العلم لا ليس له علاقة بشرع الله عز وجل ثم يدعي أنه من عند الله ليكسب به ما يكسب من حطام الدنيا أو من مدح الناس أو من حب الظهور، فإن هذا الويل له نصيب منه حب أم كره، حب أم كره. إذن هذا المعنى العام للآية، هذا المعنى العام للآية.